لا، قال لقد حسيت على نفسي. قالت كلا، قالت كلا، والله لا يحسيك الله، انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على نواهي الدهر. فما زالت توطنه حتى هدأت من روحه صلى الله عليه وسلم، ثم وقفت معه للنصرة والتأليف لحياتها رضي الله عنها في مكة وبشدة هذا الكفار، وهي إلى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، ولم يتزوج عليها في حياتها غيرها، وأولاده كلهم منها، أولاده بنين وبنات كلهم من الخليل إلا إبراهيم، فإنه من مالية القدسية التي سراها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يثني عليها بعد موته، وكان يكرم صديقاتها بعد وفاتها ويذكرها بالخير بعد وفاتها، حتى إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أصابتهن غيره من ذكره صلى الله عليه وسلم لحديث. والثانية سودة بن جمعة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة في مكة أيضا. وبقي في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطلقها قالت لا، أنا أسقط عنك حقي وأهبه للعائشة وأبقى في زواجي لك، ما تريد بذلك شرف، شرف أمهات المؤمنين. فلم يطلقها صلى الله عليه وسلم، وماتت قبله، نعم ومات قبلها، مات قبلها، بقيت في عصمته صلى الله عليه وسلم. والثالثة زينب بنت خزيمة الهلالية، تزوجها ولم تلبس معه إلا قليلا وتوفي، فتوفي من نسائه وهو حي تنتهي خديجة وزينب بنت خزيمة الهلالية، توفي قبله رضي الله تعالى عنهما. والرابعة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، ودخل بها وهي من تسع سنين، ولم يتزوج ذكرا غيرها، وحصل لها من الفضائل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل لغيره، من أن الوحي كان ينزل على فراشه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، فهي احب النساء اليه، وابوها هو احب الرجال اليه صلى الله عليه وسلم. وتوفي ولما بلغ صلى الله عليه وسلم استاذن زوجاته في ان يمرض في بيت عائشه فاذن له، وتوفي صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنه، توفي ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنه. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والأحكام الصحيحة شيء كبير، فكانت فقيهة النساء، وكانت تعد من المفتين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يرجع إليها الصحابة في الرواية، ويدعون إليها أيضا في الفتوى. واختلف العلماء أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، والصواب أن لكل واحدة منهن فضائل ليست عند الأخرى، وأنهن لا يظهر التفضيل بينهن، لأن لكل واحدة فضائل تعادل فضائل الأخرى. فهذه لها فضل السبق والمناقرة للرسول صلى الله عليه وسلم وأنها أم أولاده. وعائشة لها فضل التعلم والتلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم الأمة أمور دينها فكانوا يرجعون إليها، وفضل تقريب الرسول صلى الله عليه وسلم لها ومحبته لها، المحبة الشديدة يدل على فضلها رضي الله عنه. والخامسة ميمونة، الخامسة ميمونة بنت الحارث الهلالي رضي الله تعالى عنه، والثالثة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والسابعة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه، التي زوجها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، فولى الله عقد نكاحها لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالذي عقد لها هو رب العزة سبحانه وتعالى، وكانت تفتخر على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، تقول: زوجكن أبيكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذه كم؟ هذه كم؟ والسابعة جويرية بنت الحارث، جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. والتاسعة أم سلمة، أم سلمة رضي الله تعالى عنها. والعاشرة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن الحارث رضي الله تعالى عنها. والحادية عشرة فطية بنت خويلد بن أخطب رضي الله تعالى عنها. فهذه كم؟ إحدى عشرة. توفي قبل أمهن اثنتان، وتوفي هو صلى الله عليه وسلم عن تسع منهن. نعم. لأن الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أطيب النساء وأفضل النساء، قال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قبلها يكون الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلم يكن الله يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا أفضل النساء. اختيار الله لهن لرسوله دليل على رضيهن على غيرهن من نساء الأمة. نعم. هذا أفضل زواج النبي صلى الله عليه وسلم، كل جاء به خديجة أو عائشة على قوله. والصحيح التوقف في هذا، وأن لكل واحدة من الفضل ما ليس عند الأخرى. نعم. وعائشة رضي الله عنها قد برأها الله من الإفك الذي يرم يده، رماها به المنافقون يتصيدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كفار ليس عندهم إيمان وأعدى لله ورسوله، وإنما أظهر الإيمان من أجل طمع الدنيا فقط، من أجل أن يعيشوا بين المسلمين. فكانوا يغذون الشائعات ويغذون كل ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك انه صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوه بني مصطلق ونزلوا في الليل، وكان من عادته انهم يرتحلون اخر الليل، يرتحلون اخر الليل من مبيتهم، فياتي الصحابه فيحملون يحملون اهل النبي صلى الله عليه وسلم في عودتهم ويضعونه على راسه. وكانت عائشه رضي الله عنها في هذه الغزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، الا انها صادت انها قبل قبيل تحرك الجيش وقبل التجهيز ذهبت لقضاء حاجته، ذهبت لقضاء حاجته، ولما رجعت وجدت ان الناس قد راحوا، لان الذين يجهزون راحلتها يظنون في الهوده، كانت خفيفه خفيفه المحمل، وظنوا انها في الهوده فحملوه على الراحل وساروا. جاءت عائشه وقد ذهب البيت وهي في الليل ماذا تعمل؟ من حنكتها وعقليتها العظيمه قالت ابقى في هذا المكان، لانهم اذا فقدوني سيخشون، ولان المكان مكان مهلك، لو ذهبت فانها يخشى ان تضيع وتهلك، وامراه ايضا ما تدري الطريق، فمن حنكتها ان بقيت في المكان، ولم يصبها رعب او وحشه بشجاعتها وقوه ايمانها رضي الله عنها، بقيت في المكان. اصابها النوم نعم، وكان صفوان بن معطل رضي الله عنه من عادته يتاخر عن الجيش، لانه كثير النوم ويتاخر عن الجيش ثم يقوم ويلحق به، فقام وركب راحله. فلما اقبل على منزل الرسول صلى الله عليه وسلم راى فيه سوادا، فجاء يستدرك نعم، فلما قرب منها استيقظ، فلما عرف انها عائشه قال انا لله وانا اليه راجعون. ثم اناخ راحلته ووقع على يدها حتى ركبت رضي الله عنه، ثم خرج بها الراحله ولم يكلمها ولم تكلمها، يقودها يقود الراحله فيها حتى اتى الجليد. عند ذلك طار المنافقون وقالوا له واعدك للرجل ان الى اخر ما قالوا قد ظهر الله. طيب ارايكم رجلا يجد امراه في مهلكه ماذا يعني؟ يتركها؟ اليست هذه حاله انقاذ وحاله ضروره؟ هل يتركها؟ يعني لو من سائلين بك ما يترك، حتى ولو كانت من الكفار ما يترك، عن هذا انقاذ نفسه، فكيف بجوده النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعمله هذا انقاذ لها من الهلم واسعاف لها، لا يلام عليه بل يمدح عليه رضي الله عنه، وهو من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشاع المنافقون ما اشاع واكثروا على بعض المسلمين، فصاروا ينقلون هذا الحديث لانهم تاثروا بجهاله السلمه، فاشتد الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي تولى كبره عبد الله بن ابي سلمه قاتل المنافقين، اشتد الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد الامر على عائشه وبيت ابي بكر وعلى ابي بكر، اشتد الامر بالصحابه كلهم رضي الله عنهم، حتى انزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، ان الذين جاءوا بالمسك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، افك يعني كذب، ما حد يصدق من جوده الرسول وفراش الرسول صلى الله عليه وسلم انه يدخله شيء من الشك، فراش الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخله شك، ومن شك فإنه كاذب. لم يكن الله يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أنسى النساء وأطيب النساء، ولهذا سبحانه هذا تنزيه لله عز وجل، سبحانه هذا تنزيه لله أن يختار لنبيه امرأة على هذه الصفة التي يقولها المنافقون، فهذا عيب لله. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانه هذا بهتان عظيم لا يمكن ان يقلق قلبه، اللي فيه ايمان ما يمكن يقلق ابدا. لولا جاء الله عليه باربعه شهداء، اللي يقلق المراه اما ان ياتي باربعه شهداء واما ان يحب يجلس 80 جلده وتسقط عدالته ولا تقبل له شهاده ويقتل عليه بالكفر. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا في سائر المؤمنات، فكيف بنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا ان سمعتموه من المؤمنون والمؤمنات بانفسهم فلا ماذا ظنوا بي بعائشه؟ ظنوا بانفسهم، لان عائشه اعز انفسهم، اعز انفسهم. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خلف وقالوا هذا افق مبين. لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما قصدتم فيه عذاب عظيم. هذا توبيخ للذين اندرج عليهم هذا الكلام من المسلمين، توبيخ لهم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه، وعاد التنبيه لله عز وجل هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. نعم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويبين الله لكم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات. نعم. والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الكذب هذا حال الفضل وهذا الرحمة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ثم مضى في السياق وذكر حكم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة، ثم قال الخبيثات بالخبيث. هذا دليل على براءة عائشة، لأن الله لم يقل صار خبيثا لرسوله صلى الله عليه وسلم. الخبيثات للخبيث والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيب والطيبون للطيبات. الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطيب عائشة رضي الله عنها. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. برأ الله عائشة رضي الله عنها مما قاله أهل العلم وأهل الكتاب. فهذا موقف المسلمين مما رميت به أمهم وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة بنت الصديق، ومن لم يعتقد براءتها فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. نعم. كما سمعتم في الآيات. هي لما اشتد بها الأمر رضي الله عنها تقول: ما كنت أتوقع أن الله سينزل في القرآن المسلم، ولكن كنت أتوقع أن في رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبدئني الله فيه، لكن أنزل الله على القرآن العظيم الذي يتلى إلى يوم القيامة بفضلها وبراءتها رضي الله عنها. نعم. كما تفعله الرافضة قبحهم فإنهم ينكرون، لأنهم منافقون ليسوا مسلمين، يظهرون الإسلام وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار، فهم ينكرون هذه الإنشاء في كتبهم وفيما بينهم. نعم. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو له فضائل، منها أنه صار المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أمهات المؤمنين وهو أخوها، فيكون خالا للمؤمنين في الفضل يعني، لا في النسب، قال إنهم في الفضل لا في النسب. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه كاتبا للوحي، فكان من جملة كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله لكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين، هو من كتاب الوحي رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الإمارة على الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما حصلت الفتنة في وقت علي رضي الله عنه وقتل علي رضي الله عنه وبولع الحسن بن علي من بعد أبيه، ورأى الحسن أن الأمر لا يتم له، عند ذلك تنازل لمعاوية عن الخلافة من أجل حقن جمع المسلمين وجمع الكلمة، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبر من المعجزات حين قال صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه: إن لكم هذا الكيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فكان في تنازله رضي الله عنه لمعاوية مصالح عظيمة للمسلمين، فاجتمعت الكلمة على معاوية وسائر الناس في الحكمة والسياسة الشرعية، وكاس رب العزم رضي الله تعالى عنه والعقل والحكمة والرفق بالمسلمين، فصار في قلوب الفرق الضالة وسد الطريق عليهم، وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع سماه المسلمون عام الجماعة، عام الجماعة يعني انعقدت فيه الجماعة، توحدت فيه الكلمة، وذلك لفضل الحسن رضي الله تعالى عنه آثر مصلحة المسلمين وجمع كلمة المسلمين على مصلحته، تحقق فيه قول الرسول: وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم.
وصحابه رضي الله عنه
يعني له فضايا. اولا انه من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فله فضل الصحبة، وثانيا انه اخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خالد المؤمنين، وثالثا انه جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابعا انه امره عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على اكليل عظيم من اقاليم المسلمين ومشتاق، وساسه خير سياسه، ساسه خير سياسه واحبه الناس حبا عظيما لحسن سياسته رضي الله تعالى عنه. وخالدا انه جمع الله به بين المسلمين ودرأ به الفتنه التي كانت مشتعله من مقتل عثمان رضي الله عنه الى تنازل الحسن، كانت الفتن مشتعله بين المسلمين. نعم. نعم، والفضائل أنه من كتاب الوحي، ولم يكن الله ليختار بكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين. نعم. هذا مكمل لما سبق مع الولاة، الجهاد والحج والضيان مع كل إمام برا كان أو غادر، وكذلك السمع والطاعة. السمع والطاعة يوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عنه السمع والطاعة ينزلون. وهذا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السمع والطاعة من لا تمر المسلمين هذا مذهب السنة، وعدم السمع والطاعة هذا مذهب المتبع. نعم. ما لم يأمر بمعصية الله من فعل محرم أو ترك واجب، فإذا أمروا بمعصية لا يطاعون في تلك المعصية، وتبقى طاعتهم فيما عدلوا. وهم معناه أنه إذا أمروا بمعصية تنحل ولايتهم، لا، أو يجوز الخروج عليه، لكن نتجنب المعصية التي أمرونا بها ونلزم الطاعة فيما عداها من الأمور التي ليس بها معصية. نعم. كائنا من لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، لكن ليس معنى ذلك أنهم إذا أمروا بمعصية دون الشرك أننا نخلع أيدينا من طاعة، بل نتجنب المعصية ونلزم الطاعة. نعم.
ومن
غير الثلاثة واجتمع هذه النار وربك أوزرك من كذبه حتى قال كبيرة وجود من المؤمنين وجب طاعته وحرمة هذا الأسبوع والخروج عليه وتكون أقل فيه.
نعم، هذا سبق أيضا أن الخلافة أو الولاية أو الإمامة في الإسلام تنعقد بأحد ثلاث أمور. سبق الكلام عن هذا. الأول اختيار أهل الحل والعقد له، كما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن بيعته تمت بإجماع أهل الحل والعقد. ثانيا العهد، إذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده فإنه يلزم طاعته كما عهد أبو بكر إلى عمر. الثالث إذا تغلب على المسلمين بسيفه وأخضعهم لطاعته كما حصل من معاوية، كما حصل لعبد الملك بن مروان وغير من ملوك المسلمين الذين يخضعون الناس بالسيف حتى ينقادوا لهم، فيلزم طاعتهم في ذلك لأجل جمع الكلمة وتجنيد المسلمين من سفك الدماء واختلاف الكلمة. في هذه الأمور الثلاثة تنعقد الولاية لولي الأمر. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما ولي الأمر هذا بالإجماع كما سمعت وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وأما غير ولي الأمر فهذا موضع خلاف، قيل لا تصح الصلاة خلف الباب، هذا المذهب مذهب الحنابلة على هذا كما في مجلس ذلك. القول الثاني أنها تصح خلف السنة، كل من صحت صلاته صحت إمامته، ولعل هذا هو الراي ان شاء
الله. وهناك عدد غريب من دعاء الحق لأبناء الجهات المحدودة وهم محاورون. وقيل الشيخ والحمد لله قلنا بعلم هناك مختلفون، هل يمكن هؤلاء الجهات يعذرون بالجهل عن الله وما هو الذي يترتب على تفكيرهم أو في بيان عقيدتهم؟
أما الجهل فلا يعذرون لأنهم ليسوا جهلاء، سمعوا يسمعون القرآن والسنة ويسمعون التحديث فهم ليسوا جهلاء، بلغتهم الحجة، ومن بلغتهم الحجة فلا عذر له. ربما واحد منهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويتلوه بالتجويد والترتيب، هل بعد هذا بلوغ حجة؟ بلغ القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهؤلاء ليس لا يعبرون الجهل لأنهم معاندون وباقون على ما هم عليه من باب العناد مع وضوح الحجة عليه. وأما دوركم أنتم فتقومون بما تستطيعون من الدعوة إلى الله والتحذير من الشرك الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالذي هي أحسن، قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا منكم فعل، أمن لم يستطع فليسأل، وهذا لكل من ليس له سلطة، بين للناس في الكتابة في الخطابة في المحاضرات في الدروس بإهداء الكتب بمجادلة من عنده شبهات ومناظرة من عنده شبهات حتى يتبين الحق، هذا الواجب عليكم. إن ثلاثة في من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالقلوب لا يملك هدايتها إلا الله، أما أنتم عليكم هداية البيان والإرشاد. نعم. هذا مقيد بالمجمع على تحريمه، المجمع على تحريمه بين المسلمين كالخمر والسرقة والزنا وأكل الربا، وإن استحل شيئا مما أجمع عليه بين المسلمين أنه يكون كافرا. أما المسائل الخلافية التي فيها خلاف، بعض العلماء يقول حرام بعضهم يقول ليست حراما نظرا لتجانب الأدلة، هذا لا يستغفر من خالف فيها، لكن إن ترجح الدليل على خلاف ما هو عليه فإنه يخطأ أو يضلل، لكن لا يحكم بكفره نظرا لوجود الخلاف في المسألة. نعم. فلعله أخذ بالقول الثاني ظانا أنه هو الصحيح. نعم.
عمل دون الشرك لازم التقييد العمل لأنه دون الشرك. أما العمل الذي فيه شرك السجود للصنم والذبح لغير الله فهذا يختم بالكفر يختم بالكفر لأن هذا عمل الكفر. كذلك ترك الصلاة صحت الأحاديث والأدلة بكفر ثالثها ولو لم يكن جاهلا لوجوده وهو على إطلاق والمؤاخذة على هذه العبارة الإطلاق وكان ينبغي أن تقيد أن يقال العمل دون الشرك وأيضا العمل الذي لم يرد الدليل على كفر تاركه كتارك الصلاة لا بد من هذين الصيفين. نعم. ما هو أجل 50 من الصحابة لأنه أفضل من الصحابة لكن لأنه الصبر لأنه الصبر في وقت ما له ناصر ولا أحد يعينه فهو صبر وتمسك بالدين فهو من هذه الناحية أفضل لكن عند الصحابة نواحي كثيرة أفضل منهم والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة فلا منافاه بين هذا وبين ان الصحابه هم افضل الامه لا منافاه الصحابه هم افضل الامه على الاطلاق وكون بعض المتاخرين يحصل على فضيله يختص بها لا تقتضي انه افضل من الصحابه لانه عنده فضيله واحده وهم عندهم فضائل تغطي عن الشمس. جملة الرسائل التي يريدون بها محاربة الزواج وإطلاق العنان للناس هذا الذي يريد. أما الزواج في الإسلام فإنه عقد شريف سواء كان من كبير على صغيرة أو عقد أو من صغيرة أو من كبير أو من كبيرة على قليل. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي أكبر منه أكبر منه عليه الصلاة والسلام فلا مانع من التزاوج بين الكبير والصغير في الإسلام بل هذا من المصالح المصالح العظيمة فهذه مما يشمسن بها إما أعداء الإسلام وإما المنخدعون بدعايات المضللين فلا يلتمس به الزواج في الاسلام ولله الحمد يكون بين الصغيرة والكبير والعكس ويكون بين الغنية والفقير ويكون بين المتعلم وغير المتعلم هذا امر مطلوب والاعفاف والاحصان وحصول الزواج والذرية و كل هذه أمور ومصالح عظيمة فلا يلتفت إلى شمشنة هؤلاء يقولون لا تزوج الكبير من الصغير وهذا خاص بالرسول من اللي قال هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم
لكن لما عجزوا عن الإجابة عن هذا الحديث قالوا هذا خاص بالرسول علشان يسلمون مع أنه خاص بالظهور. يقولون لا يتزوج الإنسان بأكثر من واحد لأن هذا يسبب مشاكل يسبب ويلفون من الزواج تعدد الزوجات. وقد أباحه الله فامتعوا ما خاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع والرسول عدل. ولكن الخاص به صلى الله عليه وسلم هو الزواج بأكثر من أربعة هذا هو الخاص به صلى الله عليه وسلم. أما الأمة فقدرت على أربعة. يقول لا يتزوج القريب من القريبة لأن هذا يسبب الآفات بتشويه الجنين وإلى آخره. يعني يريدون يقللون من الزواج مهنا عنه ثم في النهاية يقولون ما هو لازم الزواج ما هو لازم الزواج العلاقة تكون بين الذكر والأنثى عند الذرية مثل البهائم. هذا مقصود. وقد ينخدع بهم بعض المسلمين الذين لا يدركون روضته فينخدعون ببعض هذه الدعايات ويروجونها. أما من وافقهم على هذا فهو كافر. نعم.
الله
وإنما هي سرية مملوكة. وطيها النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين. نعم. فعنها في الدنيا لا عنها عدة أزواج في الدنيا يخير بين أحسنه تختار أحسنه خلق لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. نعم. ولذلك المرأة تتزوج ما تريد. المرأة تقول ذلك ولو كان عقد ذات عليها وأن زوجته في الجنة ما عقد عليها أحد. نعم. المخاطب هو حاجة الوالد رضي الله عنه يعني السبب سبب في هذا الحديث وإن الخطاب عام. لكن السبب في هذا الحديث أن خالدا رضي الله عنه حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء من المنازعة فكأن خالدا رضي الله عنه تكلم في حق عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين رضي الله عنه فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابه. نعم. لا 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 الذي فيه معصية لله أو فيه ظلم لأحد لا تطعه فيه. إذا كان فيه معصية لله قال وقف الصلاة لا تصلي لا صلاة تقول لا لا سمع ولا طاعة. ولا كما تصلي مع المسلمين وتصلي في نفسك مع جماعة المسلمين فلا تحدثني عن الصلاة. أو قال قدم معاملة واحد مستحق على معاملة واحد غير مستحق لأن له واسطة أو إقالة عن المدير لا تطيعه بالله لأن لا أعمل هذا. أما أن تعمل كيف أما أنا فلا أعمل هذا أظلم الناس هذا معصية لله عز وجل. وأما الأمور المباحة أمرها سهل. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: من السنة، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي طريقته عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته، هذا هو المراد بالسنة. هنا ليس المراد بالسنة المستحب، لأن هجران أهل البدع واجب، ليس بمستحب فقط، ليس بمستحب فقط، لأن ما هو واجب. والسنة قد تطلق، السنة الأصل أنها تطلق ويراد بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تطلق ويراد بها المستحب، ولكن الغالب أن المراد بها المعنى الأول. فإذا قيل من السنة كذا، فمعناه أنه من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. هجر أهل البدع، الهجر معناه الترك، الهجر معناه الترك، ترك الشيء، ومنه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين. سميت هجرة لأنها ترك للأوطان من أجل الفرار بالدين من الفتنة. قال تعالى: والرجل كان، والرجل هو الأصنام، واهجر يعني اترك الأصنام وعبادتها وأهلها. وقال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك ما نهى الله عنه. فالهجرة ترك، وهجران أهل البدع يعني ترك أهل البدع، ترك مصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم والتعلم منهم إلا على طريق المناصحة، على طريق المناصحة والبيان. وأما على طريق المعانسة والمحبة فإن هذا لا يجوز، لأن فيه رضا بما هم عليه من البدع وتشجيعا لهم، وفيه تشجيع لهم على ما هم عليه وإقرار لهم. والواجب هجره حتى يعرف الناس شره ويبتعد عنه. لأن الغالب أن المبتدع لا يقبل النصيحة ولا يتوب إلى الله عز وجل، لأنه يرى أن ما هو عليه هو الخطأ، يرى أن ما هو عليه هو الخطأ، يزينه له الشيطان، فقل أن يقبل النصيحة وقل أن يتوب المبتدع. ولهذا جاء في الأثر أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المبتدع لا يتوب عن بدعته، وأما العاصي فإنه يعلم أن ما فعله حرام فيكون خجلا يوبخ نفسه ثم يتوب إلى الله عز وجل، قريب من التوبة. خلاف المبتدع فإنه يرى أن ما عليه هو الحق فلا يرجع عن بدعته، ويرى أن ما هو عليه أنه مشروع. لهذا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب المعصية قريب من التوبة ويقبل النصيحة ويفشل ويعلم أن ما فعله حرام وأنه ليس من الدين، بخلاف المبتدع فإنه بدعة والعياذ بالله. والبدعة فتنة عظيمة، فتنة للقلوب. إذا ما هي البدعة؟ البدعة هي إحداث شيء من الدين إحداث شيء في الدين ليس منه، إحداث شيء في الدين ليس منه على سبيل التقرب إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدعة هي المحدث في الدين كل ليس منه على وجه التقرب إلى الله، فإن الله لا يرضى أن يتقرب إليه إلا بما شرع، لا يرضى سبحانه أن يتقرب إليه البدع والمحدثات. هذا هو ضابط البدعة، إحداث شيء في الدين على وجه التقرب إلى الله ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، لأن الدين كمل ولله الحمد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما توفى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله دينه، فلم يبقى مجال للزيادات والاستحسانات. فمن ابتدع بدعة فقد اتهم الدين بأنه ناقص، وكذب قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والبدعة كانت من اسمها بدعة عقلية، كأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الدين، تعبد إلى الله بشيء ليس له أصل في الدين. فإذا تبدع الموالد هذه لا أصل لها في الدين، لا موالد الرسل ولا موالد غيرهم من الأولياء والصالحين، هذه بدعة لا أصل لها في الدين. وإن حسنوها ورغبوا فيها وأشاعوا عنها أنها خير وأنها هي بدعة شر، هي شر. وإن قالوا إنها بدعة حسنة هذا مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدع كلها ضلالة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يدعي أن هناك بدعة حسنة هذا مكذب لله ولرسوله، ليس في الدين بدعة حسنة، بل الدين كله ما شرعه الله سبحانه وتعالى. أما البدع فإنها من أهوال الشياطين، وإذا فتحنا المجال تغير الدين بهذه الطريقة، كل يحدث ما يستحسن وكل يعمل ما يشاء ثم يقرأ على السنن، ولا تجتمع السنن والبدع، كما جاء هذا الحديث: ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها إلى السنة. فليس يتحول الدين من سنن الى بدع ومحدثات، فلا يفتح المجال ابدا للبدع ولا يتساهل ابدا. بدعه عقليه وهي ان يحدث للدين عباده او تقرب الى الله لا ارض له. وقد تكون بدعه نسبيه، اصل الشيء مشروع لكن ومخصص بجمال او بمكان لم يشرعه الله ولا رسوله. مثلا صيام الايام خاصه مثل يوم المسلم شعبان او صيام شهر رجب، تخصيص رجب بالصوم او المسلم شعبان، الصيام اصلا مشروع، لكن اضافه تخصيص الوقت بدون دليل، ومش تخصص وقت للصوم بدون دليل، او تخصص مكانا للعباده تخصه للعباده بدون دليل، هذه بدعه في الدين ما انزل الله بها من سلطان. تخصيص مكان او زمان للعبادات الشرعيه هذا لا اخر له بالدين، وهو يقول بدعة إضافية، بدعة إضافية، لأنك أضفت إلى العبادة المشروعة أضفت إليها شيئا من البدعة. وسواء كانت البدعة أصلية أو كانت إضافية فإنها مردودة على صاحبها، ويجب تحذير منها ومن أصحابها. جاء أبو موسى رضي الله عنه وكان أميرا على الكوفة، جاء إلى ابن مسعود وكان هو المفتي في الكوفة والقاضي، فقال يا أبا عبد الله رأيت شيئا، يا أبا عبد الرحمن، قال له يا أبا عبد الرحمن رأيت شيئا استنكرته، قال وما هو؟ قال صوت فرس. فذهبوا إلى المسجد فوجدوا قوما مجتمعين أو مجتمعين وعندهم أقوام من الحضر وعندهم واحد يقول لهم سبحوا كذا وكذا ويعدون من الحضر، هللوا كذا وكذا، سبحوا كذا وكذا، يشبرون يهللون ويسبحون ويعدون من الحضر أعدادا معينة كذا وكذا. فوقف عليهم ابن مسعود فقال لأنتم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مبتدعون بدعة عظيمة؟ قالوا وما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ نحن نذكر الله، نحن نذكر الله ونريد الخير. قال وكم مريد للخير لا يدركه. ثم أنشر عليهم هذا العمل. التسبيح والتعليم والتكبير مطلوب، لكن بدون هذا الاجتماع، بدون هذا الاجتماع عقد الاجتماع وبدون عدم محدد الا بدليل، تهليلات والتسبيحات والتكبيرات لا تحدد الا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فانكر عليهم رضي الله عنها وسلم مع انهم يذكرون الله في المسجد، لكن هذه الصفه التي احدثوها البدعه، وما انكر عليهم الذكر ولكن انكر عليهم هذه الصفات المحدثه وغلظ عليهم في ذلك وانكر عليهم وفرقهم. قال الراوي فرايت هؤلاء او كثيرا منهم يطاعموننا في النهروان، بدعتهم تحولت بهم الى ان قاتلوا اهل السنه في وقعة النهروات التي كانت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الخوارج، صاروا مع الخوارج والعياذ بالله. هذا مآل البدعة والعياذ بالله، هذا مآل البدعة، كيف تذهب لصاحبها. فمن طريقة أهل السنة أو من السنة كما يقول المصنف هنا إجرام أهل البدع حتى يرتدعوا عن بدعتهم، لأن في عدم هجرهم تشجيعا لهم وإقرارا لهم وتغييرا بالناس أيضا أن ينحدروا بهم. فإذا هجرهم أهل العلم والقدوة فالناس ينجبلون عنهم وهم أيضا يخجلون أمام الناس. ولهذا كانت البدع مغمورة في عهد الصحابة والقرون المفضلة، كانت مغمورة جدا لا تظهر، وإنما ظهرت بعد القرن الرابع بعد مضي القرون المفضلة ظهرت البدع في الناس. ولا يقال ما يقول بعض الجهال الآن المبتدع تنكر حسناته، يتذكر حسناته ويبين ما عنده من البدع ويتذكر حسناته والموازنات، يقول هذا تشجيع له، اذا ذكرت هذا السبع له حسنات يقول الناس ما دام الحسنات البدع امر يعني فاهم يمكن التوبه له وما اشبه ذلك، فهذا فيه ترويج للبدع وتمهيد للبدع. نحن لا نؤمر بعدد الحسنات هذا الا الله سبحانه وتعالى، ثم ما الذي يدرينا عن حسناتهم وأنها حسنات عند الله؟ ما الذي يمنعنا عنها؟ لم نؤمر بهذا، وإنما أمرنا أن ننبه على الخطأ يجتنبه الناس، أما أن نعدد حسنات الناس هذا عند الله يهمي ذلك يوم القيامة بتوزن الحسنات والسيئات يوم القيامة. أما نحن واجبنا بيان الخطأ ليتجنبه الناس وليتوب المؤمن إلى الله عز وجل إذا أراد الله به خيرا. أما عندما نذكر حسناته ومزاياه فهذا يهون البدعة يقول ما دام من هذه أعمال وعندها الحسنات والفضائل أما البدعة الجزئية ونحو من ذلك فتساهل الناس بالبدعة وفي الثناء على المبتدع فيه تقرير له على بدعته وتشجير له على بدعته فهذه طريقة هرب. نعم. ومباينتهم يعني مفارقتهم. شوف مباينتهم مفارقتهم وعدم مصاحبتهم ومجالستهم من أجل أن يحذرهم الناس ومن أجل أن يخجلهم ويكونوا رعبا في المجتمع كما كان ذلك في عهد القرون المفضله كان المبتدعه مغمورين لا قيمه لهم ولا يؤبه بهم وانما ظهروا بعد ما مضي القرون المفضله. نعم. كذلك من السنه فرق الخصومات والجدال في الدين. الدين ولله الحمد واضح بينه الله ورسوله الواجب علينا الامتثال والعمل ولا نتخاصم في امور في العبادات وامور الدين ونناقش لماذا شرع الله كذا لماذا امر الله بكذا ما لنا الفائده في كذا ما كما يفعل بعض الناس يضغون وقتهم في هذه الامور لماذا كذا ولماذا كذا ما الحكمة في كذا ما كان عنده شك وعنده هو الدليل في كذا إذا صح الدليل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فواجبك الامتثال ترك الجدال والخصومة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره والدليل في كذا إن عرفت الحكمة الحمد لله وإن لم تعرفها فلست بمكلف في درس البحث عن الحكم أنت مكلف بما عندك الدليل وما دام عرفت الدليل وجب عليك الامتثال ولا يتوقف امتثالك على معرفة الحكمة هذا سبيل المؤمنين. أما سبيل أهل الشك وأهل الضلال فهو الجدال والخصومات والنقاش مع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يضيع وقتهم في هذه الأمور وتنقص الأوامر والنواهي عندهم فهذا من عمل الشيطان والعياذ بالله. فهذا الجدال الذي لا فائدة له أما الجدال الذي فيه فائدة في إظهار الدين ورد الشبه فهذا واجب. قال تعالى لنبيه وجادلهم التي هي أحسن. قال تعالى ولا تجادلوا آل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالجدال إذا كان المقصود منه إظهار الحق وقمع الباطل ورد الشبه فهذا جدال محمود لأنه لبيان الحق وحماية الدين. أما الجدال الذي المقصود منه التعسف والتكلف وإظهار الشخصية عند الناس وأن هذا رجل فاهم فهذا لا يجوز لأنه لا فائدة من وراءه بل يوضع الصدور ويوضع العداوة بين الناس. فالجدال الذي لا فائدة من وراءه هذا مني عنه. وأما الجدال الذي فيه فائدة للمسلمين وإظهار للدين وقمع للباطل فهذا أمر واجب. وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما الجدال في أمور الدين والعبادات ولماذا كذا لماذا كذا الله جل وعلا نهى عن ذلك ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فالجدال الذي ينقص منه إظهار الباطل وقمع الحق هذا محرم. وكذلك الجدال الذي ليس منه إظهار الباطل ولا قمع الحق لأنما المراد به التكبر وبيان أن الإنسان عنده فهم وعنده هذا أيضا مذموم لكن أقل من النوع الأول لأنه لا يترتب عليه شيء بل يترتب عليه مضرة. في عهد عمر ظهر رجل يقال له الخبير كان يجادل في بعض الأمور ويناقش في أمور في العبادات ويشكك في بعض الأمور فضربه استدعاه عمر رضي الله عنه ضربه ثم أجلاه من المدينة حتى تاب إلى الله عز وجل حتى تاب إلى الله ورجع عما هو عليه. هذا دليل على أن الذي ما من الجدال والمناقشات في أمور العبادات والتشكيك في أمور الدين أن هذا رجل سوء. هذا الذي ينبغي أن يؤدب ويمنع من هذه الأمور والتظاهر بها أمام الناس. ويدخل في ذلك ما يعمل بعض الجهال الآن من تشكيك في الأحاديث ولا لهم هم إلا هذا حديث كذا ولا حديث كذا ويغزون هذا على الناس والعوام. العوام مش مصلحتهم هذا. هذا يشكك الناس في أمور الدين ويشككهم في السنة. يظهر هذا أمام الناس وأمام الجهال والمتبعين في طلب العلم. هذا إنما يكون من شؤون العلماء المتخصصين في أمور الجرح والتعديل وأمور الشريعة ويكون بينهم ولا يظهر للناس أمام الناس. يجب الحذر من هذه الطريقة. نعم. هذا عوض على ما سبق. إذا كان الواجب هجر المبتدعة فإنه يجب هجر كتبه الآن لأنهم قد يقولون قد ماتوا ما هم بين عضو الحماس لكن كتبهم بات كتب المبتدعة بات. فلا يجوز للإنسان المبتدي الذي ليس عنده أهلية أن يطلع على هذه الكتب لأنه يغفر بما فيه وتروج عليه. أما الإنسان المتمكن في العلم الراسخ في العلم فإن له أن يطلع على هذه الكتب من أجل أن يرد عليها ويحجل بما فيه. أما من ليست عنده أهلية علمية يعرف بها الحق من الباطل والخطأ من الصواب فليس له أن يطالع في كتب أهل البدع وكتب الفرق الضالة لئلا تدخل في فكره وفي عقيدته لأنه جاهل. وهي قد يكون لها بريق قد يكون لها بريق ولها عبارات رشيقة فقط الإنسان الذي ليس عنده بصيرة. لأن غالبا أهل الباطل معطون الجدل والشقائق من أجل الفتنة والعياذ بالله. قال الله جل وعلا في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقول يحسنون القول بحيث أن اللي يسمعهم يظن أنهم على الصواب وإن يقولوا تسمع لقول لم يكن الكلام والحجج ويحسنون صياغة الألفاظ وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار. والشاعر يقول في زفرة القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. في زفرة القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. الله جل وعلا يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. زخرف القول غرورا. زخرف، الزخرف في الأصل هو الجهل. الزخرف هو الجهل. فجعلنا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لم يكفروا برحمن بيوتهم سقفا من فضة ومعابد عليها يرغبون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. هو زخرف يعني ذهب. ومزينت الذهب والفضة من أجل أن استدراجهم والعياذ بالله استدراجهم. وعطاء الدنيا ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى، بل هو الإنهال والاستدراج لا حول ولا قوة إلا بالله. الزخرف أصله التزيين والتمليك. فأصحاب الضلال في الغالب عندهم تزويق للعبارات وتمليك في خطبهم وفي محاضراتهم وفي كتبهم، فإذا سمعها أو قرأها الإنسان الجاهل انقلب عليه وتمكنت من قلبه. فلذلك يحذر من مطالعة كتب أهل البدع والاستماع إليهم في دروسهم في محاضراتهم في برامجهم. يحذر الإنسان من الاستماع إليهم إلا على وجه يريد الإنكار عليهم وهو يقدر على ذلك ويعرف الحق من الباطل. فهذا مقتضى التعامل مع أهل البدع وكتبهم. بعض الناس يقول اطبعوا كتبهم وروجوا. هل هذه ثقافة؟ هذه ثقافة ما لا تفهم. هذه ثقافة وما لآرائهم والناس أحرار في آرائهم وفي أن يبدو ما عندهم. يقول لا، هذا لا يجوز حكر على المسلمين، لا يجوز فتح هذا الباب على المسلمين. بل يجب أن تصادر كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال أن تصادر من أسواق المسلمين ومن مكتباتهم ومن متناول أيديهم، لأنها سموم. من ضمن ما يحجر على الناس السموم، تمنع السموم من الانتشار، هذه أضر والعياذ بالله. كذلك كما يسمى الناس يعمل لهم حجر صحي من المروة، فهذا أولى أن يعمل لهم حجر صحي، لأن هذا في غير الأدان وهذا يغير الإيمان والحقوق، وهو أخطر وأشد. فلا نتساهل في كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال نقول هذه ثقافة والإنسان يصير عنده اتساع فكر وعقل وعنده اتساع عقل لا يغيب ذلك. هذا كله من الدعاية للباطل. الواجب أن يحرم من أهل البدع في أشخاصهم ويحرم من سماع كلامهم ويحرم من كتبهم. وهذه بلية، بقاء كتبهم من بعدهم هذه بلية. لا نقول أنهم ماتوا وراء، هم وإن ماتوا بأبدانهم إلا أن أفكارهم موجودة في هذه الكتب ولها زبائن يروجونها. فيجب الحذر، يجب الحذر من ذلك وغاية الحذر، فإنها خطر يهدد المسلمين. نعم. لما حذر من البدع هو المبتدع أراد أن يبين ما هي البدع. رابط البدع معه قال كل محدثة في الدين، كل محدثة في الدين بينها بدع، لأن الدين لا يقبل البدع. الدين هو ما شرعه الله ورسوله فقط، ولا يقبل ما شرعه فلان أو قاله فلان إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل محدثة في الدين إنها بدعة. أما المحدثات في أمور العادات وأمور المنافع فالأصل فيها بدعة الحمد لله. حدث أشياء من الصناعات والاختراعات لم تكن موجودة من قبل، لا نقول إنها بدعة. هذه مما أباح الله سبحانه وتعالى، يعني هذه ما هي من أمور الدين، هذه من أمور العادات. وأمور المصالح التي خلقها الله من عباده. نحن نركب الطائرة والسيارة والذاكرة ونستعمل مكبرات الصوت والمسجلات، هذه مخترعة، ما هي من الدين، هذه إنما هي وسائل نفع للناس، ومن استخدمها في الخير صارت نعمة وعونا على طاعة الله، ومن استعملها في الشر فهذا لسوء تصرفه هو، وإلا في مصالح هي مصالح للناس. فالحاصل أن البدع هي ما أصبح في الدين، أما ما أصبح في أمور العادات وأمور الصناعات وأمور الدنيا هذه ليست من البدع. الملابس الأشياء التي أباح الله ليست من هذا، يخضع للعادات، يخضع للإمكانيات في كل وقت بحسبه. الصحابة كانوا يجاهدون بالقرون وبالسهام والنبل والسيوف، الآن حدث ما تعلمون من الأسلحة المتطورة، الصواريخ والطائرات والدبابات والقنابل، حدث أشياء لم تكن موجودة. هل نقول ما بدع ولا نبيه؟ لا، يجب علينا أننا نأخذ منها ما يعيننا على قمع العدو. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط من قوة، هذه نكرة في سياق الأمر، فتعم كل قوة وفي كل وقت بحسبه وإمكانياته. إن لو جينا على الرمح واللبن والسيف مع وجود هذه الأسلحة المدمرة والبتاتة لم أغلق عنا شيء، إلا يمكن تدفع شيء يسير، لكن ما تدفع هجوم العدو وقوة العدو، ما تدفع إلا بمثلها أو أشد منه. ولهذا قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم، ولم يحدث من قوة ومن رباط الخير، لأن الخير فيها الخير إلى يوم القيامة، كما قال الله عليه وسلم: معبود الجنوات فيها الخير إلى يوم القيامة. فهي آلة الجهاد وهي ترهب العدو، ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم، الله يعلمهم، فيها أعداء مدسون بيننا لا نعلمهم، فإذا أعددنا القوة أغضناهم. إذا عددنا القوة أرضنا العدو الخارجي والعدو الداخلي. أما إذا لم نعد القوة فرح العدو الخارجي والعدو الداخلي. فلا بد من القوتين: قوة الحجة وذلك بالعلم النافع، وقوة السلاح وذلك بإعداد آلات الجهاد المتطورة في كل زمان بحسبه. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. المنافقون يجاهدون بالحجة واللسان، والكافرون يجاهدون بالسيف والسلاح. نعم.
دعايا تسمي بغير الإسلام والسنة، كالذي ينتسب إلى مبدأ أو إلى مذهب أو إلى شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يأتيكم الأمثلة على هذه الأمور. إفاد إنما يقول إلى أهل السنة والجماعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الانتساب الصحيح. أما الانتساب للفرق والمحل والمذاهب والمبادئ المخالفة لانتساب السنة، إن هذا ضلال. نعم. كالرافضة، الرافضة طائفة من الشيعة يقال لهم الرافضة، ويقال لهم الجعفرية والموسوية، سموا بالرافضة لأنهم جاءوا إلى جيش
ابن عمي بن الحسين ابن عمي بن ابي طالب رضي الله عنه، فقالوا له تبرأ من ابي بكر وعمر. قال لا، لا اتبرأ منهم، بل هما صاحب جدي ووزيراه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزيراه ومستشاراه. قالوا اذن نرفضك، اذن نرفضك، يعني نتركك ولا نتبعك. فسموا بالرافضه، سموا بالرافضه، لانهم رفضوا جيش بن عمرو من ائمه اهل البيت، سموا بالرافضه. والذين ينتسبون الى زيد من الشيعه يقال لهم الزيديه، الذين ينتسبون الى زيد لا يريد يتبعون زيدا رضي الله عنه، بل ينتسبون اليه مجرد انتساب. هؤلاء يقال لهم الزيديه. والذين ينتسبون الى جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين، هؤلاء يقال لهم الجعفرية. وهؤلاء المنتسبون ليسوا على مذهب جعفر الصادق رحمه الله، لأنه من علماء أهل السنة، من علماء السلف، فهم ينتسبون إليهم مجرد انتساب، ولا يتبعونه فيما هو عليه من مذهب أهل السنة والجماعة، ويكذبون عليه. كل كتبهم مشكورة بالكذب على أبي عبد الله. قال أبو عبد الله، قال من يعنون؟ يعني جعفر الصادق رحمه الله، ينسبون إليه الكذب والعياذ بالله. هؤلاء يقال لهم الجعفرية. والصنف الأول يقال لهم الجيدية، الذين ينتسبون إلى جيد. وعلى كل حال نحن لا لسنا مأمورين بالإنسان الانتساب إلى جعفر أو إلى جيد أو إلى فلان أو علام، إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي نحن مأمورون بالانتساب إليه. نعم. الجهمية، هؤلاء يتبع الجهم ابن صفوان الترمذي صاحب الأباطيل والكفريات والعياذ بالله، فهو ينفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، وهو يقول بالجبر أن العباد مجبورون على أعمالهم وليس لهم اختيار ولا قدر، هذا الجبر. وعنده أيضا الإرجاء، قضية الإرجاء، وهو أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، ولو لم يصدق ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام يعرف أن الله ربه وأن محمد رسوله، يعرف هذا بقلبه فهو مؤمن، ولا يشترط العمل ولا القول ولا التصديق، يكفي مجرد المعرفة في القلب. هذا مذهبه في الإرجاء والعياذ بالله. فهو جمع بين خبائث، جبر وإرجاء وتجهم، تجهم بالصفات وجبر بالقدر وإرجاء بالإيمان، كلها خبائث والعياذ بالله. هذا هو الجهل بالصفات. وهو تلقى مذهبه عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم تلقاه عن اليهود، عن أبان، عن طالوت اليهوديين. فمذهبهم منفصل من مذهب اليهود. والجعد بن درهم قتله أمير العراق خالد بن عبد الله في وقت الأمويين. قال للناس، جاء به يوم العيد المصلى العيد، خطب الناس وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل إليه وذبح تحت المنبر، وذلك بأمر العلماء الذين في وقته حكموا بكفره وردته وجوب قتله، فقتل مرتدا عن دين الإسلام والعياذ بالله. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله ذرك من أهل قربان. هذا هو جعد بن درهم. وأما الجهم بن صفوان فإنه تلميذه، هو الذي أظهر مقالته في الناس، لأن الجعد كان في عهد السلف، وكما ذكرت له أنه في عهد السلف كان أهل البدع مأمورون لا يستطيعون إظهار في العهد، فلما جاء الجهم بن صفوان أظهر هذه البدعة وناظر عليها ودعا إليها وأبرزها، فقتله سلم بن أحول، قتله سلم بن أحول الأمير الذي كان في جهته، فقتله كما قتل شيخ الجهل بن صفوان. وهكذا كان السلف، كانوا يبادرون إلى قتل الزنادقة والمبتدعة والمرتدين، يبادرون إلى قتلهم وإزالتهم من الوجود حماية لهذا الدين، وكان ذلك بفتوى من أهل العلم في زمانه. نعم. والخوارج وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة الراشد الرابع، رابع الخلفاء الراشدين، خرجوا عن طاعته وكفروه والعياذ بالله وقاتلوه، كانوا معه، كانوا في الأول معه يجاهدون معه، ثم إنه لما صار التحكيم بينه وبين أهل الشام